بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عند قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول رحمه الله صاحب التفسير: القارعة هي الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها. فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة، وهي أسماء كثيرة جاءت في القرآن، وهذه الأسماء بحسب ما يحصل فيها، ومن ذلك القارعة. سميت قارعة لأنه يوم مهول عظيم، ومن شدته أنه يقرع قلوب الناس، أنا يهزها بشدة عندما يرون ذلك الأمر العظيم من تغير المخلوقات، هذه الجبال العظيمة الشامخة تدق وتصير كثيبا مهيلا يذهب مع الرياح، وتبدل الأرض غير الأرض، والسماوات، كل ذلك يفزع الشخص ويقرع قلبه. فقال قال الله عز وجل: القارعة، ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ أنا هذا من باب التعظيم. وقال: وما أدراك ما القارعة؟ قد تقدم معنا أن وما أدراك، إذا جاءت وما أدراك معنى يفسرها ربنا جل وعلا، أنا يأتي بمعناه وما أدراك، أي يا رسول الله ما هذه القارعة، ثم يفسرها ربنا جل وعلا. لكن إذا جاءت وما يدريك، فهذه وما يدريك يأتي بعدها عدم تفسير، أنا لا يعلمها إلا الله، وما يدريك لعل ساعة تكون قريبا. لكن إذا قال وما أدراك جاء بتفسيرها. وهذا التفسير معنى يكون في شيء يذكره ربنا جل وعلا يبين هذا الحدث العظيم. فقال: وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وهذا كما تقدم معنا عند قيامهم من قبورهم، لما يقومون من قبورهم ويرون هذا التغيير العظيم، فتجد أنهم يتشتتون، هذا يذهب هنا وهذا يذهب هنا، لا يدري أين يذهب وأين جهته، فيصيرون مثل الفراش المبثوث. قلنا الفراش المبثوث الذي لا يدري أين جهته، فكل مجموعة تذهب إلى جهة معينة، وهذا أمر عظيم. أنا أنظر كثرة على الناس جميعا يخرجون من قبورهم ثم لا يدرون إلى أين يذهبون، فمنهم من يذهب إلى هنا ومنهم من يذهب إلى هنا، لا يدرون أين جهتهم ولا يدرون ماذا الذي حصل. فيقول الإنسان ما لها، أنا إيش الذي حصل، إيش هذا الذي جعل الناس هكذا يتشتتون. يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا يتشتتون ويتفرقون، فيصيرون كالفراش المبثوث. ثم بعد ذلك تعرف جهتهم فينتشرون كالجراد مهطعين إلى الداع. أنا كأن الله عز وجل يجعل لهم داعيا يدعوهم فيتبعونه فيصيرون مثل الجراد المنتشر. وقلنا أن الفرق بين الفراش المبثوث والجراد المنتشر أن الجراد منتشر ومتفرق لكن جهته واحدة، أنا يتجه إلى جهة واحدة، بخلاف الفراش، الفراش ما يتجه إلى جهة واحدة يتفرق. فلهذا فأول أمرهم أنهم يكونون كالفراش لشدة الهول ولشدة الأمر، لكن يأتي بعد ذلك مناد يناديهم فيتبعون هذا المنادي فيكونون كالفراش المنتشر. وأيضا من هذه الأمور التي تقرع القلوب قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يقول هنا قبل هذا في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر وهو الذي يتساقط في النار، أنا لا يعرف جهته، أنا ينتشر عند الضوء. قال وتكون الجبال كالصوف المتعدد الألوان الذي ينقش باليد فيصير هباء ويزول، أنا هذه الجبال تكون كالعهن، العهن هو الصوف، تكون كالصوف المتعدد الألوان. فقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ربنا جل وعلا ذكر حال الجبال يوم القيامة وذكر آيات كثيرة، وجمع بعض أهل العلم بينها مثل قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهنا قال الجبال كالعهن المنفوش، فأيضا ذكر في سورة المزمل أنه يدك هذه الجبال دكا، فهذه الجبال يدكها رب العالمين سبحانه وتعالى، أنا كأنه شيء يدقها فتطمحل وتصير كالكوم لكنه كثيب، فتأتي بعد ذلك الرياح فتفرقه، أنا يكون مجمع لكنه مثل الصوف المنقوش ألوان، لأن الجبل غالبا تجد فيه عدة أتربة، فلما ينهد تظهر هذه الأتربة كالألوان فيصير كأنه صوف منقش وملون. فقال كالعهن المنفوش. ثم قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه، قال فأما من رجحت موازين حسناته فهو في حياة مرضية في الجنة، أنا في ذلك اليوم يكون الحساب ويكون الموازين. فقوله فأما من ثقلت موازينه، هنا موازينه جمع موزون أي الذي يوزن وليس جمع ميزان، لأن جمع الميزان سيكون ميازينه، لكن قال موازينه أي جمع موزون أي يوزن عمله ويوزن العامل نفسه، ويوزن أيضا كذلك الصحف، فكل ذلك يوزن ويوزن في موازين أو ميازين للرب جل وعلا. فلهذا جاءت الأدلة بأن هذه الأشياء كلها توزن، يوزن الأعمال وتوزن كذلك، بل يوزن أيضا العامل نفسه، وتوزن الصحف كما جاء في حديث صاحب البطاقة صاحب السجلات، معنى السجلات التي يكون فيها كتابة الحسنات والسيئات، هذه أيضا توزن. أنا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من ثقلت حسناته على سيئاته فهو مفلح، من زادت وثقلت عشراته على أحاده أفلح، ومن رجحت أحاده على عشراته فهو خاسر. الأحاد هي السيئات والعشرات هي الحسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فلهذا توزن الحسنات وتوزن كذلك العامل نفسه، كما جاء في الحديث يؤتى بالرجل الكافر يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل كافر يؤتى يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الله عز وجل، ثم قرأ قول الله جل وعلا في سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا يقيم الله عز وجل لهم وزن. فيؤتى بالكافر الكبير لا يزن عند الله جناح بعوضة، بينما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود لما صعد إلى شجرة الأراك، وشجر الأراك منه ما يكون الأراك أعلى، ومنه ما يكون ثمرة الأراك تكون قصيرة، فالظاهر أنه من الأراك الذي يكون في الأعلى، معنى الثمرة، ثمرة الأراك، فأراد أن يجني ابن مسعود ثمرة أراك، فصعد في هذه الشجرة، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لهما في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. فدل على أن العامل أيضا يوزن، وتوزن الصحف. فأما من ثقلت موازينه، أي هذه كما قلنا جمع موزونات، فكلهم، فالحسنات والسيئات توزن والعامل يوزن، وكذلك الصحف والسجلات أيضا توزن. قال: فأما من ثقلت موازينه، زادت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية. قال: فأما من رجحت موازين حسناته فهو في حياة مرضية في الجنة، فهو في عيشة راضية، أي رضي الله عز وجل عنه فأدخله في ذلك النعيم والعيشة الراضية التي يرضى الله عز وجل عن أهلها، فيحل عليهم رضوانه جل وعلا، فلا يسخط عليهم بعدها أبدا. في الصحيحين في حديث أبي سعيد لما يدخل أهل الجنة الجنة فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ انظر إلى لطف الله عز وجل لعباده، وهو أعطاهم هذا النعيم العظيم من كرمه جل وعلا ورحمته، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى يا رب، وقد أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا. فيقول الله عز وجل: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا، ما أغضب عليكم أبدا. وهذا لكرمه جل وعلا ولطفه بعباده سبحانه وتعالى، أنه يرضى عنهم رضا أبدي لا سخط بعده. قال ثم قال: وأما من خفت موازينه، قال: وأما من خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته فمأواه جهنم. هذا الخاسر، أنا ترجح كفة الأحاد على العشرات، أنا هذا يعتبر خاسر، كما جاء في حديث المفلس في حديث أبي هريرة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فترد إلى حسنات غيره حتى إذا فنيت هذه لأنه رجل مؤذي للناس، فنيت حسناته أخذت من سيئات غيره فطرحت عليه فأدخل النار والعياذ بالله. فقال: وأما من خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته فمأواه جهنم. قال: وما أدراك أيها الرسول ما هذه الهاوية؟ وما أدراك ما هي؟ أنا هل تدري ما هي هذه الهاوية؟ فأمه هاوية، والمراد أمه هاوية، أكثر أهل العلم على أن أمه أي دماغه أي يهوي على رأسه، على أم رأسه، على أم الرأس هي الدماغ، فأمه هاوية أي يهوي عليها في نار جهنم والعياذ بالله، يهوي على أمه. الأم المراد به الدماغ، معنى تسمى أم رأسه، ولهذا يقول الفقهاء معنى جاء في الحديث معنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه في حديث عمرو بن حزم، وجاء أيضا حديث عمرو بن شعيب، فقال: والمأمومة ثلث الدية. المأمومة هي التي يكون ضربها في وسط الرأس أي في الدماغ، إذا كانت الضربة في الدماغ والجرح في الدماغ يسمى مأمومة لأنها في أم الرأس، وهذا المراد من هذه الآية. فأمه هاوية أي يهوي على أم رأسه. قال: وما أدراك ما هي؟ أنا هنا لم يفسر الأم، وإنما فسر الهاوية التي هي أسماء أو اسم من أسماء النار التي يهوي إليها الناس، أنا يسقطون فيها. قال: وما أدراك ما هي؟ أي هذه الهاوية التي يهوي الناس إليها. قال: نار حامية. قال: إنها نار قد حميت من الوقود عليها، أنا لكثرة الوقود فيها صارت حامية جدا، وجاء في الحديث أنها أحميت أو كانت النار بيضاء ثم أحميت فصارت حمراء ثم أحميت حتى صارت سوداء مظلمة، لكن الحديث بعض معنى مختلف في صحته، فصارت النار مظلمة وحامية جدا لكثرة وقودها، وهي تشتعل وتتقد وتهيج وتشهق لرؤية أهلها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، تتغيض عليهم أنها تريد أن تلتهمهم، فقالوا ما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا آخر هذه السورة، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.